أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وصل الكلام إلى البيان الثاني لتفصيل المحقق الخنساري والذي مال له الشيخ الأنصاري وهو أن وجود الضد يتوقف على عدم الضد الموجود فوجود البياض يتوقف على عدم السواد الذي هو موجود لكن وجود الضد لا يتوقف على عدم الضد المعدوم فوجود البياض لا يتوقف على عدم السواد الذي هو معدوم وهذا البيان الثاني الذي سنشير إليه لم يشر له المصنف وإنما أشار له المحقق النائي والسيد الخوئي وهلم جرى من الأعلام وحاصله بذكر مقدمتين المقدمة الأولى هي إن وجود الضد يتوقف على وجود المقتضي والشرط فحتى يوجد البياض لابد من وجود مقتضي للبياض ومقتضي وشرط لتحقق البياض هذا أولا ثانيا هذا أولا هذا المقدمة الأولى الآن المقدمة الثانية ثانيا المقدمة الثانية إن قابلية المحل تعتبر شرطا في وجود الضد فمن شروط وجود البياض أن يكون المحل قابلا لتحقق البياض ومع وجود السواد في المحل فليست هناك قابلية لوجود البث وبالتالي فوجود البياض يتوقف على عدم هذا السواد الموجود لأنه يمنع من قابلية المحل فلا بد من عدمه حتى يكون المحل قابلا وصالحا لوجود البياض وهذا بخلاف ما لو كان المحل خاليا من السواد فإنه قابل لوجود البياض من دون حاجة لعدم السواد. فلا يتوقف وجود البياض على عدم هذا السواد المعدوم. والنتيجة هي التفصيل. فالضد يعني البياض يتوقف على عدم ضده الموجود، لأنه يمنع من قابلية المحل، ولا يتوقف على عدم ضده المعدوم، لأن المحل قابل لوجود الضد. ويمكن المناقشة في هذا البيان كما أشار لذلك المحقق النائني نفسه وكذلك السيد الخوئي، بأنه إنما يتم لو سلمنا بهذه الكبرى، وهي أن المعلول يحتاج إلى العلة في الحدوث ولا يحتاج للعلة في البقاء. أن هذا البيان إنما يتم لو سلمنا بهذه الكبرى، وهي أن المعلول يحتاج إلى العلة في الحدود ولا يحتاج إلى العلة في البقاء. إلا أن الصحيح هو احتياج المعلول إلى علته حدوثا وبقاء، لأن سر الاحتياج هو الإمكان، فالممكن محتاج لعلته، وليس سر الاحتياج هو الحدوث. وبما أن الإمكان هو سر الاحتياج، فالمعلول يحتاج إلى علته حدوثا وبقاء. وبناء على ذلك نقول، دقق كيف ربطوا المسألة بالبحث، وبناء على ذلك نقول بأن وجود الضد في المحل وهو السواد كما يحتاج إلى علة في وجود في حدوثه، فهو يحتاج إلى علة في بقائه. فالسواد يحتاج إلى العلة في أصل وجوده في الكتاب وفي بقائه في الكتاب أيضا. وبالتالي فيكون بقاء السواد في المحل مستندا إلى علته، وإذا وجدت علته لم توجد علة لوجود البياض، لما قلناه سابقا من امتناع وجود مقتضيين وإرادتين وعلتين للضدين في وقت واحد. فبالتالي يستند عدم وجود البياض لعدم مقتضيه وليس لوجود السواد، فليس وجود السواد هو المانع من وجود البياض، إنما المانع من وجود البياض هو عدم المقتضي للبياض لوجود مقتضي السواد، وهذا المقتضي للسواد زاحم مقتضي البياض، فلم يكن هناك مقتضى لوجود البياض. وبهذا يتضح أنه لا فرق بين عدم الضد المعدوم وعدم الضد الموجود، فكل منهما ليس إلا لوجود الضد الآخر، وإنما العلة لعدم وجود الضد الآخر هو عدم المقتضي له. فكما أن، حتى تتضح المسألة أكثر بعبارة أخرى، فكما أن عدم السواد المعدوم، دقق، ليس إلا لوجود البياض كما قال الخنساري، فكذلك عدم السواد الموجود ليس إلا لوجود البياض، وإنما علة عدم البياض عدم المقتضي وليس وجود السواد، لكي يكون عدمه مقدمة لوجود البياض. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا البيان الثاني، بل في هذا البرهان بكامله وتمامه، وهو برهان المقدمية. ووعدناكم بأن نطرح سؤالا لمدة دقيقة واحدة عليكم وتجيبونه، وهو: هل برهان المقدمية تام في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فالأمر بالصلاة، فالأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، أو أن هذا البرهان ليس تاما؟ وأنتم الآن مرت عليكم سنور وهذا البرهان يمر عليكم مناقشة واستدلالا 10 سنين يمكن، سواء في أصول مبسطة، سواء في الحلقات، والآن مرة ثانية، وكم مرة حضر، وكم مرة حضر، وكم مرة تباحث، يعني بعد خلاص الشهرية لازم تحللها مولاي. برهان المقدمية تام وغير تام، بعد واضح أبدونا مأجورين. لكن هذا البرهان عقلي، احنا قلنا الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، تارة بنستدل بالعقل، تارة بالدلالة اللفظية، المصنف مباشرة قال انا ما رايح ازاحمكم اقاتي وادخل في الدلالة اللفظية، هل هي بالعينية، بالتضمن، بالاستلزام، العرف، كل هذا ما قال، انا مباشرة بدخل في اللي دخل فيه الاعلام وركزوا، وهو بحث عقلي، برهان مقدمية وبرهان تلازم، واحنا قاعدين اليوم 5 ايام يا مولاي كله على برهان المقدمية، وقربناه بمقدمات 4، المصنف ركز المناقشة على المقدمة الثانية وناقش فيها بثلاث مناقشات، احنا اضفنا مناقشة المقدمة الثالثة، مناقشة المقدمة الرابعة، فأين تذهبون؟ يعني حتى لو تممت المقدمة تعال مولاي مقدمة الثالثة فيها كلام، لو قلت الثالثة تعال مقدمة الرابعة فيها كلام، فأنت الآن يا مولاي خليك ويا العقل، عرفا لا بأس سهل، واحد يقول عرف يرى، واحد يقول لا عرف ما يرى، نريد برهان المقدمية. أقاتي شيخ عقيل أفدنا، ما تتقدم إذا اكتب، لأن بعدين تجي تقول والله ما أدري، اكتب خلاص، ثبت لدينا في اليوم الكذائي في الساعة الكذائية في المكان الكذائي أن برهان المقدمية هي باطل عاطل، يدل على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. زين، لكن ليش بس إنه ما يدل ولا لا؟ أكو مناقشة في أي مقدمة تناقشون؟
مع المصنف
إن عدم الضد ليس مقدمة لوجود الظن. أما المقدمة الثالثة وجوب الشيء يقتضي ما بعد تحققه. والرابعة الآن اليوم ندخل فيها إن شاء الله. إيه لأنه صعب إنك تقول مولاي بعد الآن 10 سنين وبعد ما ثبت أدري والله يمكن قلنا إن ما قلنا لا قلنا تريد اجتهاد لازم من الآن تمرن نفسك على قلنا لازم تريد اجتهاد ماكو بدون إنك خلاص أنت عود نفسك تلقي نفسك أصلا أنا هكذا خب ذي مو مطلب لابد أحقق المطالب وغربلها فخذها وأنت تبتسم وتضحك تتبسم ضاحكا من قومه حتى نفسك شلون تبتسم وتضحك يا يمكن ان برهان المقدميه يا مولاي واضح اصلا ما يراد لها 1-2 ما يراد لها قال لي 3 ايام مولانا الحين الماضيه ماذا واضح برهان المقدميه باطل وجوب الامر بالشيء ما يقتضي النهي عن ضده من اين يعني لا دلاله لفظيه ولا حتى عقليه شوف الإعلام يسوي مقدمات وإلى آخره حتى وصلوا نقدر نناقش في المقدمة الثانية وهي أفضل مقدمية نقدر نناقش في المقدمة الثالثة وهي وجوب المقدمة نقدر الآن كما سيأتيك نناقش حتى في المقدمة الرابعة أن الأمر بالشيخ تظنه عن ضده العام يعني عن النقيض لابد تتحرك بحث مهم ذا لابد تكتب رأيك كتب الآن الشيخ كتب الحمد لله لا باس يا مولانا ولا في تفصيل بين المعدوم ولا الموجود كل واحد البرهان الثاني التلازم وأشار المصنف لبيانين لهذا البرهان البيان الأول في مقدمات 3 المقدمة الأولى لا شك ولا ريب في أن هناك تلازما بين وجود الضد وعدم الضد الآخر بين وجود الإزالة مثلا وعدم الصلاة فهما متلازمان إن وجدت الإزالة لم توجد الصلاة المقدمة الثانية إن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم فكما أن هناك تلازما بين وجود الإزالة وعدم الصلاة فهناك تلازم في الحكم بينهما فإذا وجبت الإزالة كان ترك الصلاة واجبا لأن المتلازمين يأخذان حكما واحدا ولا يمكن أن تكون الإزالة واجبة والملازم لها وهو ترك الصلاة يكون حراما لأنه يؤدي إلى التكليف بغير المقدور حيث في وقت واحد يؤمر المكلف بالإزالة وينهى عن الملازم وهو ترك الصلاة. فالإزالة واجبة وترك الصلاة حرام، ما يقدر، إن أزال ترك الصلاة، لا يمكن أن تكون الإزالة واجبة وترك الصلاة حراما في وقت واحد، بل إذا وجبت الإزالة كان ترك الصلاة واجبا وليس حراما. فالمتلازمان يأخذان حكما واحدا. فالإزالة واجبة وملازمها وهو عدم الصلاة واجب، أي واجب. المقدمة الثالثة ولم يشر لها المصنف، لكن الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة أشار لها ولا بد منها، وهي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. فإذا أمر الشارع بترك الصلاة لأجل الملازمة، نهى عن الضد العام للترك، يعني عن النقيض، وهو فعل الصلاة. فإذا أمر الشارع بترك الصلاة حرم فعل الصلاة، والنتيجة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. فالأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الضد الخاص وهو الصلاة. ويمكن المناقشة في هذا البيان بمناقشتين. المناقشة الأولى أشار لها المصنف، وهي ترتبط بالمقدمة الثانية. وحاصل هذه المناقشة أن أقصى ما يدل عليه التلازم في الوجود هو عدم الاختلاف في الحكم، لا التلازم في الحكم. فإذا وجبت الإزالة كان لازم ذلك أن الملازم للإزالة وهو ترك الصلاة لا يكون محكوما بحكم منافذ لذلك، فلا يكون ترك الصلاة محكوما بالحرمة لأنه يؤدي إلى التكليف بغير المقدور. لكن ذلك لا يقتضي أن يكون ترك الصلاة واجبا كما أن الإزالة واجبا. فإن المحذور هو في التكليف بغير مقدور، ويمكن حل هذا المحذور بالاكتفاء بعدم الحكم المنافي. وليس بالحكم الموافق. فالمهم أن الشارع لا يحكم بحرمة ترك الصلاة لأنه يؤدي إلى التكليف بغير المقدور. لا أنه يلزم من ذلك أن يحكم الشارع بوجوب ترك الصلاة، بل تبقى بدون حكم وينحل الإشكال.
يكون ترخيص المعصية
شفاء؟ ترخيص
المعصية؟ يعني لو قلنا بالجواب
لا، احنا كلامنا ان الان الازالة واجبة، ما في كلام في الازالة، الكلام في ترك الصلاة. هل لازم ان الشارع يحكم بوجوبها، بوجوب ترك الازالة، لانها ملازمة لوجوب وجوب ترك الصلاة، لانها ملازمة لوجوب الازالة، اذا وجبت الازالة وجب ترك الصلاة. نقول لا، ما يلزم ان يحكم بوجوب الازالة، بوجوب ترك الصلاة. المهم أنه لا يحكم بحرمة ترك الصلاة، ترك الصلاة ليس حرام، بس هذا كافي، هذا المقدار كافي، يعني يجوز ترك الصلاة بس تجب الإزالة ويجوز ترك الصلاة. فالمكلف أزال النجاسة وترك الصلاة، لأن تركها ليس حرام، ولا يكون ذلك من التكليف بغير مقدور، ولا يلزم على الشرع أن يقول يجب ترك الصلاة بدون أن يحكم بوجوب ترك الصلاة. يمكن الجمع بين التكليفين، هم أزال وهم ترك الصلاة. ها؟ يجوز أن يترك الصلاة، مو بلازم يحكم بوجوب ترك الصلاة.
ما كان في شوق مشدد على الإزالة، يعني
لا في شوق مشدد أنه لازم أن تزيل النجاسة، لابد. لكن إحنا نقول يا مولاي، هل لازم أن الشرع يحكم بوجوب ترك الصلاة؟ لا، يقول لك تجب الإزالة وأنت رايح تزيل، ما في يعني شارع لازم أنك تزيل النجاسة، لكن وجوب إزالة النجاسة ما يتوقف على أن يحكم الشارع بوجوب ترك الصلاة. يكفي أنه يقول لك يجب عليك تزيل النجاسة، خلاص أنت ملزم ترك الصلاة، ساكت عنه، ساكت،
ما يحكم بشيء
حتى الإباحة ما يحكم بأي شيء، ما في مشكلة، ما يحكم بأي حكم، لا إباحة لا حرمة لا كذا، كل شيء ما يحكم. أنت ملزم بأن تأتي بالإزالة، وبالتالي ستترك الصلاة على كل حال، لأنك ما تقدر تمتثل وجوب الإزالة إلا إذا تركت الصلاة. واضح الآن؟ الحمد لله. كلام لا خلط، مو كلام.
يعني حلو قلنا إباحة يصير بعد الصلاة.
إيه، لأن نقول ما علينا، نقول ما في أي حكم، لا بأس. الآن بيجي البيان الثاني. المناقشة الثانية لهذا البيان في المقدمة الثالثة، لا نسلم بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده إذن أنت في سعة، إما تناقش في المقدمة الثانية كما ناقش المصنف، أو تناقش في المقدمة الثالثة. البيان الثاني، في مقدمات أربع. المقدمة الأولى، لا شك ولا ريب في وجود التلازم بين وجود الضد وعدم ضده الآخر. أي بين وجود الإزالة وعدم الصلاة، فإذا وجدت الإزالة انعدمت الصلاة. وهذه المقدمة اتضحت في البيان الأول، ليست جديدة. الجديد هنا المقدمة الثانية، ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، فلا يمكن أن نتصور واقعة في الخارج من دون حكم شرعي كما دلت النصوص. وبالتالي فترك الصلاة لا بد أن يكون محكوما بحكم، لا أن لا يكون محكوما بشيء كما هو على البيان السابق. المقدمة الثالثة، بعدما سلمنا بأن عدم الضد يعني ترك الصلاة لا بد أن يكون محكوما بحكم، نقول ليس هناك حكم مناسب لترك الصلاة في المقام إلا الوجوب لأجل التلازم بين وجوب الإزالة وترك الصلاة، فإذا وجبت الإزالة لا بد أن يحكم الشارع بوجوب ترك الصلاة لأجل القضية المفروغ عنها من أنه ما من واقع إلا ولله فيها حكم، فترك الصلاة إذن محكوم بالوجوب. المقدمة الرابعة، إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فإذا أمر الشارع بترك الصلاة نهى عن الضد العام للترك يعني النقيض وهو فعل الصلاة، ففعل الصلاة منهي عنه، والنتيجة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فالأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ضد الإزالة وهو فعل الصلاة. واضح. ويناقش المصنف في هذا البيان في خصوص المقدمة الثانية وحاصل المناقشة، سلمنا معكم بعدم خلو الواقعة من حكم شرعي وأن ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، إلا أن مورد هذه القضية بالنسبة للأحكام الواقعية وليس للأحكام الفعلية، ففي الواقع ما من قضية وواقعة إلا ولله فيها حكم، ولكن بالفعل فليس بالضرورة أن يكون للقضية والواقعة حكم شرعي خاص. وتطبيق ذلك على محل كلامنا، نقول بأن ترك الصلاة له حكم في الواقع وهو الحرمة، فترك الصلاة حرام واقعا وبين الشارع حكم ترك الصلاة، إلا أن ترك الصلاة في المقام وهو مقام التزاحم ليس بالضرورة أن يكون محكوما بحكم فعلي، وأن يحكم الشارع بأن ترك الصلاة مثلا واجب بل من الممكن أن الشارع لا يحكم على ترك الصلاة في المقام بشيء اكتفاء بحكمه بوجوب الإزالة، فإنه إذا وجبت الإزالة تعين على المكلف أن يزيل النجاسة ويترك الصلاة من دون حاجة لأن يوجب الشارع عليه ترك الصلاة، لأنه ملزم على كل حال بأن يزيل النجاسة. حكم الشارع بوجوب ترك الصلاة أو لم يحكم بوجوب الترك، فيمكن الشارع أن يكتفي بمجرد وجوب الإزالة ويسكت عن ترك الصلاة ولا يحكم بوجوب ترك الصلاة فعلا، حتى نقول بعد ذلك إذا وجب ترك الصلاة حرم فعله ولا. إذا لا يختلط المطلب عليك، فإن هذه القضية ما من واقع إلا ولله فيها حكم، يعني حكم واقعي لا حكم فعل. فيمكن بعض القضايا بالفعل ما يحكم الشارع بها بشيء لأجل التزاحم أو غيره، أما في الواقع فلا بد أن لها حكم، وترك الصلاة له حكم في الواقع وهو الحرمة، لكن بالفعل الآن في هذه القضية المتزاحمة ليس له فيها. تم الكلام في هذا البرهان الثاني. طبعا يمكن أن نضيف إلى ذلك مناقشة ثانية في المقدمة الرابعة، وهي أنه لا نسلم أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا البرهان الثاني بكلا مقدمتيه بكلا بيانين عفوا، واتضح أن برهان التلازم غير تام كما أن برهان المقدمية غير تام، وهذا الكلام المصنف يعني كلا البرهانين ليس تاما لدى المصنف. وبالتالي فمبنى المصنف أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، هذا مبنى كما هو مبنى المشهور اليوم حتى في الحلقات. الشهيد الصدر ذهب لهذا المبنى ناقش كلا البرهانين، السيد الخوئي أيضا هذا مبنى، المحقق الأصفهاني هذا مبنى، السيد الروحاني هذا مبنى، الناعيني هذا مبنى، القمي هذا مبنى، الشيخ حسن بن الشهيد الثاني صاحب المعالم هذا مبنى، كلهم هذا مبناهم يعني. فما في وحش لو بنيت على ذلك يا مولاي ان الامر بالشيء ما يقتضي انه عن ضد الخاص، لان هذا مشهور متاخرين، انما الوحش اذا بنيت على انه يحتضن فاحذر. قال فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمية، هذا البرهان الأول. الآن البرهان الثاني، وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم، ها هذا البيان الأول أشار الآن إلى أي مقدمة؟ من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم، هذا أي مقدمة من المقدمات الثلاث؟ مقدمة الثانية. المقدمة الأولى مطوية لا شك ولا ريب في وجود تلازم بين وجود الضد وعدم ضده. الآن المقدمة الثانية، يلزم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود أيضا في الحكم، كما هما متلازمان وجودا متلازمان حكما. المقدمة الثالثة هذه ما أشار لها هنا، بدونها ما يتم الاستدلال، مع أنها مقدمة لازمة. أنت تريد تثبت أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد الخاص، شلون بمجرد أن هذا واجب ترك الصلاة واجب ما تقدر تثبت أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة؟ لا بد تضيف المقدمة الثالثة. ولذلك الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة ذكر مقدمات ثلاث في بيانه، هي التي أشرنا لها فلتفت. ويناقش المصنف الآن في هذا البيان يقول ف فغايته أن لا يكون أحدهما فعلاً، أحدهما يعني نظر لترك الصلاة بحسب المثال الذي مثلنا، محكوماً بغير ما حكم به الآخر. يعني المهم أن ترك الصلاة لا يكون محكوم بحكم منافي لوجوب الإزالة، يعني لا يحكم بالحرمة، هذا المهم. أما أن لابد أن يكون ترك الصلاة واجب لا دليل. فالمهم أن ترك الصلاة لا يكون محكوم بحكم يتنافى مع وجوب الإزالة، لأنه يؤدي للتكليف بغير المقدور، حيث أن الإزالة واجب الآن وترك الصلاة حرام. بعد إذا أزلت تركت الصلاة، إذا تركت الصلاة، إذا فعلت الصلاة تركت الإزالة. فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر، لا لا أن يكون محكوما بحكمه، ما يلزم أن يكون الضد الآخر محكوم بحكم ملازم له، يعني أن يكون ترك الصلاة محكوما بالوجوب كما أن الإزالة محكومة بالوجوب، ما يلزم ذلك. المهم إنه ما يتنافى معه حتى يمكن الامتثال للتكليف. الآن يا مولاي البيان الثاني، طبعا إحنا من وين جبنا بيانين؟ رجعنا الشروح، بعض الشروح ما فيه بيانين، ما حد قال بيانين، إن قلت قلت هكذا. لا يا مولاي، السيد الروحاني قال كلام المصنف أنا أحلله لبيانين في المنتقى، لذلك قلت أفضل شيء وجدت كلام السيد الروحاني في المنتقى نحن نمضي عليه، متى ما وجدنا بيان أفضل نمضي على البيان الأفضل، دير بالك هذا القاعدة. البيان الثاني يا مولاي هذا بمقدمات أربع، المقدمة الأولى نفس المقدمة الأولى اللي في البيان الأول لا شك، كذا كذا. المقدمة الثانية هذه وعدم خلو الواقع، أن ما من واقع إلا ولله فيها حكم، تمام. مقدمة ثالثة لا يوجد حكم مناسب لترك الصلاة إلا الوجوب كما هو مقتضى التلازم. المقدمة الرابعة إذا أمر الشارع بشيء نهى عنه مده الأحكام. الآن المصنف يناقش يقول في المقدمة الثانية وعدم خلو الواقع عن الحكم فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي، في الواقع كل قضية لها حكم لا الفعلي، حكم الفعلي مو بالضرورة يكون الآن حكم فعلي موجود، المهم حكم واقعي يعني إنشائي، حكم إنشائي في مرتبة الإنشاء ليس في مرتبة الفعلية مو بالضرورة. فلا حرمة للضد من هذه الجهة، يعني لا حرمة لفعل الصلاة من هذه الجهة من جهة التلازم بين الإزالة والصلاة، فلا حرمة للضد يعني للصلاة من هذه الجهة، يعني أن الإزالة متوقفة على ترك الصلاة، بل هو يعني الضد على ما هو عليه في الواقع. ما هو الحكم الواقعي للصلاة؟ الوجوب. لترك الصلاة الحرمة، هذا في الواقع. أما بالفعل الآن ليس بالضرورة، فلا حرمة للضد من هذه الجهة من جهة التزاحم بين الإزالة والصلاة، لولا بل هو على ما هو عليه يعني على الحكم الواقعي، لولا لولا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي من الحكم الواقعي، بل هو على ما هو عليه يعني على الحكم الواقعي، لولا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي، لولا أنه متزاحم مع واجب آخر لقلنا باقي أيضا بالفعل على حكم الفعلي، لكن لأجل المزاحمة فلا حكم فعلي وإن كان الحكم الواقعي على حاله. أي حكم اللي ما امتثل ما أزال النجاسة تمام واقعي حق ماذا للصلاة، هذا يبتني يا مولاي على الثمرة التي ستأتي لها. نقول إن الأمر بالصلاة الآن ما في أمر أصلاً كلياً كما قال البهائي، يقول ما في أمر خلاص، أنتم أمر بالإزالة أصلاً ما في أي أمر بالصلاة، فبالتالي إذا ما أزالت نجاسة ما أمر بالصلاة، صلاة أيضاً باطلة لأن ما في أمر بها. أما لو قلنا لا يوجد أمر بالصلاة يوجد ولو على نحو التاء رتب فيستحق عقابين، عقاب بتركه للإزالة وعقاب بتركه للصلاة. الأمر الثالث من الأمور الأربعة يا مولاي، أكو وقت ولو على مستوى الأرض تدور الساعة مولاي، وهو هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أم لا؟ فهل الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ترك الصلاة مو عن الإزالة؟ لا، نفس الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ترك الصلاة، فيكون لدينا حكمان، وجوب الصلاة وحرمة ترك الصلاة. أفاد المصنف بأنه توجد أقوال ثلاثة في المسألة، ويمكن أن نضيف لها قول رابع، فنقول الأقوال أربعة. القول الأول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام على نحو العينية، فالأمر بالصلاة عين النهي عن ترك الصلاة، فإذا قال المولى صلي كأنه قال صلي وقال لا تترك الصلاة. ويمكن أن يستدل لهذا القول بوجهين، دقق خش مع دليل مولاي. الوجه الأول أن يقال بأن حقيقة النهي عبارة عن طلب الترك، فإذا نهى الشارع عن ترك الصلاة كأنه قال اترك ترك الصلاة، لأن النهي طلب ترك، فإذا نهى الشارع عن ترك الصلاة كأنما قال اترك ترك الصلاة، وترك الترك هو عبارة عن الفعل والإيجاد. وبهذا يتضح أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، لأن حقيقة النهي طلب الترك، وطلب الترك يعني طلب الفعل، وطلب الفعل هو نفس الأمر بالفعل. هذا هو الوجه الأول، وهذا مذكور يا عزيزي مو جديد، مر عليك في الحلقة الثالثة، ويمكن المناقشة في هذا الوجه. وأسألك الدعاء بأن حقيقة النهي ليس طلب الترك، وإنما حقيقة النهي الزجر والرد عن الفعل، وبهذا يتضح التباين بين الأمر وبين النهي، حيث إن الأمر طلب إيجاد الفعل، والنهي الزجر والمنع عن إيجاد الفعل، فبينهما التباين لا التساوي. واضح؟ الوجه الثاني يأتي
غدا والحمد لله رب العالمين.